وصحبه اجمعين. قال الامام الحجاوي رحمه الله: باب مسح الخفين. يجوز يوما وليله للمسافر ثلاثه بلياليها.
قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. بعض العلم يعبر باب مسح الحائل، وهذا اشمل لانه يشمل او يدخل فيه الجبيره والعصابه والعمامه واللصوق اللصوق التي توضع الجروح والجبائر، كلها حوائل. على هذا يشمل الممسوحات التي تمسح بحال الرخصة والسعة، والتي تمسح بحال العزيمة ويكون مسحها واجبا كالجبال. والمسح الخفين مما جاء في هذه الشريعة، وهو كما قال مصدق رحمه يجوز، والمعنى أنه ليس بمحرم، وليس المعنى أنه مستوي القرنين عندهم، بل هو عندهم أفضل من غسل القدمين. وذهب بعض العلم إلى أن غسل القدمين أفضل، والأفضل والله أعلم أنه ينظر إلى حال المتوضئ، فإن كان لابسا للجوارب فالسنه أن يمسح، وإن كانت القدمان مكشوفتين فإن السنه أن يغسل، فلا يتكلف أن يلبس للجوارب ليمسح، ولا يتكلف أن يخلع الجوارب ليغسل. وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يمسح إذا كان لابسا، ويغسل إذا كان لقدمه كاشفا، وهذا هو الأيسر. ومسح الخفين ثبت به السنة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وتواترت بالأخبار، حتى جعله جمع من أهل العلم في باب العقائد كالطحاوي رحمه الله والصابوني وجماعة من أهل خلافا لبعض من خالف في هذا، بعضهم من الذين له ولا إسلام له كالروابط وأمثالهم، لكنهم يذكرون هذا من باب البيان، ولذا هم مخالفتهم لما هو أعظم، ولهذا نصوا عليه رحمة الله عليهم. قال: يجوز يوما وليلة، هذا للمقيم، وألحق به عاصي بسفره. والصواب أنه يمسك ثلاثة أيام مطلقا كما سيأتي شرعه إن شاء الله، أو يوما وليلة. أخبر ورد في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن طالب بن مسلم أن المقيم يمسك يوما وليلة ويمسك ثلاثة أيام، وحديث حزين بن ثابت عند أحمد وأبي داود، وحديث أبي بكر عند حزين والدارقطني، وحديث أبي صفوان المعطل السلمي عند أحمد والنسائي وغيرهما، لكنه من مسافر خاص. وللمسافر ثلاثة أيام ثلاثة بلياليها، وهذا ما تقدم من الأخبار. والمعنى أن المقيم يمسح 24 ساعة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، يمسح 72 ساعة. نعم.
وللمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس.
من حدث بعد لبس، وهذا مما وقع في الخلاف، والمذهب أنه يمسح من الحدث، وفيها ثلاثة أقوال: قيل من لبس الجوارب، وقيل من الحدث، وقيل من المسح. أما القول الأول وأنه من لبس، هذا قول ضعيف لأنه لم يتعلق به الحكم. وقيل من الحدث، وقد ورد في حديث رواه القاسم زكريا بن مطرس من حدث إلى حدث، لكنه حديث ضعيف لا يثبت. والصواب أنه يمسح من أو يبدأ بالمسح من المسح بعد الحدث. وعلى هذا لو أنه لبس الجورب بعد صلاة الفجر، أو لبس الجورب في صلاة الفجر ثم أحدث الساعة الثامنة، ثم توضأ الساعة الحادية، ثم مسح الساعة الحادية عشرة، فعلى القول الأول يبتدئ من الوقت الذي لبس فيه الجورب بعد الفجر، وعلى القول الثاني من الحدث يبتدئ من الساعة الثامنة، هو المذهب. وعلى القول الثالث يبتدئ من المسح، وهذا هو الصواب في المسح لقوله يمسح المسافر، علمه مسح ثم الرخصة لا يبتدأ بها إلا من حين المسح، وإلا يلزم عليه لو أن الإنسان أحدث نام واستمر له 24 ساعة فسرق فإنه لا يترخص لأنه ابتدأ حدثه من نومه، فإذا استمر الوضوء هذه المدة والوضوء فلا يمسح. ولهذا قال من حدث بعد الوسع كما تقدم وهو مرجوح والأظهر أنه من المسح. وعلى هذا لو أنه مثلا لبسه الساعة الثامنة وأحدث الساعة العاشرة ومسح الساعة وتوصل الظهر بالطهارة والعصر بالطهارة وحتى نام واستمر واستيقظ ومسح للفجر يبدأ مسحا من صلاة الفجر، يبدأ مسحا من صلاة الفجر. فلو مسح مثلا الساعة الخامسة فإنه يمسح إلى الغد من الساعة الخامسة، ولو أن يصلي الفجر في اليوم الثاني إلا مسح قبل الساعة الخامسة يكون قد مسح الحقيقة ربما أكثر من يومين أو مكث ما بعد أن يمسح مكث في قدمه أكثر من يومين. نعم.
على ظاهر مباح سافر للوضوء ويثبت بنفسه.
نعم. هذه شروط الجوهر أن يكون على طاهر، المعنى لا يمسح على نجس كجلد الخنزير والكلب، والمذهب أن لا يمسح مطلقا ولو حال الضرورة، والأظهر والله أعلم أن يجوز حال الضرورة أن يمسح على جلد النجس. قد يقول قائل طيب إذا مسحه فإنه تعلق بنظمة الجلد، نقول يعفى عنه في هذه الحالة لأنه مسح في محل البرد فيعفى عنه في حال الضرورة، لكن بحال الاختلاف نظر الله اعلم انه لا يجوز. وهذا على خلاف في مساله النجس اذا قيل هذا نجس او هذا ليس بنجس، هذا يبتني على الخلاف في هذا الشان نجس، من يرى ان جلد الخنزير والكلب طاهر يقول له يجوز، ومن يرى انه نجس يقول لا يجوز. وان كان اظهر ان جلد الكلب والخنزير لا يدخل في احاديث ايما اهاب يكون بغرض طهر، وان كان عاما لان الحكم على الصحيح يخاطب على المعتاد فلا يدخل فيه غير المعتاد او غير ما يتصور، من قول لا يكون احد في الماء الدائم، هذا العموم لو قال انسان يدخل في البحر والله يدخل لكن المخاطب يفهم انه ليس داخل البحر ليس داخل في هذا بالاجماع، لان ليس معتاد انه لان البحر خالف يعني بالاجماع خلاف ويدركه المخاطب. كذلك تجد الكلب الخنزير فإنها لا تطلق عادة، وما دام لا تطلق عادة فإنها لا تدخل الخطاب، فما كان غير داخل في العادة حال الخطاب هو غير داخل بالعموم، ولا يقال أن عمومه يشمل الكلب الخنزير كما قاله جمع من أهل العلم. مباح، وعلى هذا يخرج المقصود، فلو مسح على جورة مقصود أو مسروق فلا يصح، وهذا هو المسح المذهب. والقول الثاني يصح المسح ومذهب الإحناف الشافعي هو الأفرق الله أعلم عليه، لأنه كما تقدم الجهة مفكة والغصب محرم سواء كان لابسا أو غير لابس، فهو يحرم عليه إمساك هذا الجورب مطلق، فلا يجوز له أن يمسح عليه ولا يجوز له أن يحمله وأن يبقيه عنده، بل يجب أن يوصله إلى من غصبه وسرقه منه. ساتر المفروض والمعنى انه لا يبيع منه ولا خر ولو كان يسير ولو مع الخرج، وهذا هو المشروع عند الجمهور. والقول الثاني انه ليس بشرط، وان النبي عليه الصلاه والسلام اطلق مسمى المسح على الخفاف وكذلك على الجوارب على الحديث الاخر، والنبي لم يشترط عليه الصلاه والسلام شيئا من هذه الشروط التي ذكروها، ولم يثبت في الخفاف إلا أنه يدخلها على طهارة وأن يكون مفرد، ورسائل ما ذكروه فإنه لم يأتي به دليل، كل ما ذكروه لم يأتي به دليل، ولهذا يتوقف عند كثير مما ذكره الله على في هذه المسائل إلا ما دلت عليه في عموم الأدلة الأخرى، فهذا قد يقال، لكن بخصوص أدلة الجوارح أو الخباب لم يكن إلا عن المغيرة أو لم يكن إلا أو الإنسان يتقدم وطائرا، وكذلك أنه يكون من خبز، وكذلك ما يلحق به من جوارب ونعمها، وعلى هذا المسك على الجوارب أو الخبز ولو كان بفروق وشقوق حتى يزول عن هذا المسمى، لأن الجوارب للحاجة أو الخباب للحاجة، فلو قيل لا يمسح من يكون خبزه مشقوقا ومخرقا يكون الذي يترخص غير المحتاج، والمحتاج لا يترخص ويثبت بنفسه، فيخرج من هذا ما لا يصدق ايضا لقصره او لسعته او يحتاج الى شيء، وكل هذه شروط ذكرها ولا دليل عليها، والنبي كما تقدم ابقى مسبقا، والقاعده انه لما جاء مطلقا في النصوص فإن نرجع إلى مسمى، ما دام يسمى خوفا فإنه يمسح عليه ولو كان واسعا، ولو كان يحتاج إلى شد قرب، ولو كان في الشقوق، فهذه الشقوق هو ثابت لا يخرج من القدم، لكن بحال السعة لا يمكن له أن يمسح على مثل هذه الجوارب. نعم.
من خوف وجورب صفيق ونحوهما.
نعم. وكذلك أيضا من خف، هذا قول بيان لقوله من ظاهر، أي أنه يكون الخف والجورب صبيح، يعني شاء أنه لا يصف ولا يشف، فلا يبين لون الجلد حمرة أو بياض أو سواد، وكذلك أيضا فما تقدم لا يكون من خروق وشقوق، وما ذكروه من قول من خف وجورب صفيق ونحوهما من نحو جوارب كالموق، كذلك ما يستر من البطن والكتان، وهذا هو الصحيح، وأن كل ما يحصل به التبرئة والتسخير فإنه يمسح. وفي حديث ثوبان رضي الله عن أحمد وأبي داود وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام أرسل سرية فأمرهم أن يمسحوا عن العصائب والتساخير، والتساخير كل ما يسخر القدم، هذا يشمل كل ما يسقط سواء كان من قطن او من صوف او من خرق او لبائب، فانه يدخل في مسمى الجوارب والخفاف. وكذلك في المغيرة عن احمد وابي داود انه عليه الصلاه والسلام مسح على جوربين والنعلين، حديث ثابت الصحيحين بذكر النعلين بذكر الخفين، وذهب قال عبد الرحمن وجماعه من الفاضل ان ذكر الجوربين في المغيرة وهم، والمحفوظ أنه مسعى خفين، لكن بعض العلماء جوده وقال إسناده لا بأس به، وأنه من رواية أبي قيس الأودي عن مزيد بن سرحبيل، وهو لا بأس به، خاصة أنه ثبت عن جمع من الصحابة أنه 13 صحابي، ابن القيم رحمه الله يقول نحن لا نستدل ذلك حينما نستدل بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وعموم المعنى لأن الجور في معنى الخف، ثم الحديث الرجاء لهذا المعنى والمسح على التساخير، والنبي عليه الصلاه والسلام مسح على الخفين والخمار عند احمد بامر عند ابن بلال، وفيه في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام مسح على الخفين والخمار، والخمار كل ما يصدر، وهذا يحصل بالجوانب سواء كانت خصوم او قطن، فالمعنى ان ما يصدر، وهذا قد يشهد لما ذكره ان يكون صديقا للقائل يمسح على الخفين والخمار، وهذا لا يحصل إلا بما يكون سافرا من الخمار، والخمار من الخمر وبمنجب الخمر وكثير الشجر الذي غطاه وهو ما يغطي، وعلى هذا الصديق أو على هذا الشفاف لا يغطي وإن أو لا يستر، لا يستر بل يصف، ولا يحصل به التخمير، ولا يحصل به التغيير، وخالف العلماء في هذا وقالوا يجوز المسح على الجوارب وان كانت شفافه، والجمهور على خلاف، وقد يتوسط يقال ان الجوارب اذا كان سميكا شفافا جاهزا قد يحصل به معنى التدفئه والتسخير، ولا يمسح اذا كان خبيبا شفافا، ويجوز الاحتياط في هذا، وقال السنه أنه إما أن يكون ساترا لا يصل الماء كالخباب، أو أن يكون يحصل في التحميم والستر كما تقدم بأنه كان يمسح على الركبين والخباب، وهذا في مقام الرخصة والعصر وغسل القدم. ولما جاءت الرخصة بالخف والجوارب والجوارب تسلم هي التي يحصل بها المقصود، دل على أن ما قل عن هذه الرخصة فلا يلحق بها، الرخصة لا يتجاوز بها ولا يتعدى بها المحل الذي وردت فيه. نعم.
وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ثوابة.
نعم، وعلى عمامة أيضا تلازم أن يمسح على عمامة، وهذا هو قول الجمهور، وهذا هو مذهب خلافة الجمهور. وحديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة، وثبت مسح عمامة عدة أخبار، وجاء من حديث أنس وأيضا عن غير أنس رضي الله عنه جميعا أنه مسح على الإمام عليه الصلاة والسلام، والعمامة على الرأس إما تحت رجل على الرأس فيمسح العمامة، وإما أن يبدو بعض الرأس مثل الناصية وجوانب الشعر من جهة الإذن فيمسح عمامه مضارا من الشعر، لكن لا يلزم أن يمسح إلا العمامة، فلا يلزم أن يمسح الظاهر الشعر لأنه جاء المسح على العمامة، المسح على العمامة والرأس يمسح غالبه وهو يعمم، ولا يلزم مسح الأذنين لأن الأذنين تكون ظاهرتين غالبا، ولهذا لا يلزم مسحهما لأن انتقل المسح إلى العمامة، انتقل المسح إلى العمامة، فقفل في مسح الرأس كثيرا في الحقيقة، فهو يمسح لا يمسح، ثم بعد ذلك يقيم مرة أخرى إذا لبس العمامة، وكان تخفيف آخر، وهذا التخفيف يبين أن يفي مسحه، ولكن قال أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح أذنيه مع العمامة، ويمسح كما تقدم ظاهر العمامة، ولا يلزمه أن يدخل يده في أبوابها، بل يفي مسحه ظاهريا وإن كان الماء واليد تبدو عن دواخلها وعن أكوابها. نعم. وفي رجل يخرج المرأة والمرأة لا تمسح على العمامة، لكن هل يكره أو يحرم؟ الظاهر أنه إن كان في غير موضع حاجة فإنه لا يجوز، أن يشق بالرجال ولا يجوز المرأة تشق بالنساء، ولعن الله الرجلة من النساء في حديث صحيح عند أبي داود عن ابن عباس عمر تشق به النساء بالرجال إلا حال الضرورة، مثل أن لا تجد إلا عمامة وتضطرب إلى بها لحال، لا بأس بذلك أن تمسح عليها، مثل ما تقدم يجوز المسح على الجلد النجس عند الضرورة، لأنه بالحقيقة منزل منزلة كبيرة، لو أن الإنسان أصابه جرح ولم يجد إلا بيرة نجسة جاز أن يستعملها وأن يمسح عليها لحال الضرورة، والضرورة لا يحتملها. محنكة، المحنكة توضع تحت الحنك، ثم تحت الحنك ثم تشد إلى أعلى الرأس، أو لا ذؤابة، يعني أن يكون لها ذؤابة الخلف نازلة بين الكتفين، إذا كانت عمامة محنكة ولا ذؤابة هذا يمسح عليها بالأشد، إن كانت محنكة ولا ذؤابة كذلك. وأخرج من هذا العمامة الصمة التي تشبه الطاقية لكنها تكون ليست كمثلها، لأن لا يمسح على طواب، إنما يمسح على عمامة الصمة على الصحيح، فالطاقية لا يمسح عليها، إنما يمسح على عمامة الصمة، ولو لم يكن لها ثوابة ولو لم تكن محنكة، لأن المقصود هو الانتفاع بها والاستفاء بها، مثل ما نقول أنواع الجوارب تمسح ما تيسر، كذلك في أنواع العمامة يمسح حول لم تكن ذات نؤابة ولو لم تكن محنة، ويلحق بها أيضا كما سيأتي بعض أنواع ما يشد به الرأس ويكون موضع حاجة ويشق نزعه، لأنه قد يكون أولى من العمامة. نعم.
وخمر نساء مدارة تحت حلوقهم.
نعم، وخمر نساء كذلك، وعلى خمر نساء، خمر جمع خمار، وهو الخمار الشيء الذي تجعلها على رأسها إذا كانت أدارتها تحت الحلق، وهذا بالحقيقة أولى من العمامة في حق الرجل، يعني إذا جاز مسح العمامة في حق بحق رجل المرأة من باب أول، فيظهر أولا أن نزعها بحق المرأة أشد من نزعها بحق الرجل. الأمر الثاني أن نزعها بحق المرأة يحصل به تشعر في الشعر ويشق عليها ذلك. الأمر الثالث أن أمر الشكر بحق المرأة أشد منه بحق الرجل، فيمرها في التشكر والشكر بحقها أشد والنزع بحقها أشد من حق الرجل، فالرجل قد ينزع عمامه ويعينها ولا شقة عليه، الإنسان ربما يضع عمامه ويضعها بلا مشقة ولو كانت ذات ولو كانت محنكة. والمرأة لو نزعت يعني ثمارها الذي ربطته تحت حنكها وأدارته فوق راسها يشق يعني حلقه، وكذلك أيضا إعادة تحتاج إلى أو يشق الشعر من الشعر كما تقدم، فحاجتها إليه إلى هذا أشد، فعلى أن يجوز لها أن تمشى عليها من جهة العموم المعنى، فعلى أن يؤخذ المس من جهة عموم المعنى والوالد في حق الرجال. وجاء ابن سلمة كما هو ابن الخدر وعن أبي موسى رضي الله عنه جواز ذلك، وهذا مؤيد لما تقدم من المعنى المأخوذ من الأخبار. نعم.
في حدث أصغر
كل ما تقدم في حدث أصغر، المعنى لا يجوز مسح على العمامة ولا على قبول النساء ولا على الجوار والخباب لما إذا أصابته جنابة، وعليه أن ينزع كما في حديث صفوان رضي الله عنه إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، هذا خاص بالحدث الأصغر. فلو أن أصابته جنابة وكان قد لبس جواره ولم تقل مدة وجب عليه أن يغتسل، لكن هل يجب عليه أن يجعل خباب الخباب أو يكفي يغتسل الخباب في قدميه؟ لا ترى فقط يجب عليه أن يجعل خباب. والقول الثاني أن الماء إذا كان يصل إلى باقي القدم فإنه يكفي على الصحيح ولو كان الخباب عليه، وعلى هذا تحسب الطهارة بذلك ويكون ابتداؤها منذ أول مسح بعد الحدث. إذا قلنا إن الغسل يرفع الحدثين الأصغر والأكبر على الصحيح ولو لم ينوي به الحدث الأصغر. نعم.
وجميرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حده.
نعم. وجميرة كذلك يمسح على جميرة ويدخل الجميرة اللصوص ما يلصق على اليد ويدخل به العصائب ويدخل به ما يصنع اليوم الجبس ونحو ذلك مما يوضع على الكسور والجبوس ونحو ذلك، وهذا هو الضرورة أحكامها، ولهذا يجوز المسح عليها حتى في الحدث الأكبر والكبير لم يكن فيها خطر. حديث جابر الإرادي كلام والبعض يرضي له، حديث علي كثر حتى جلدين حديث ضعيف جدا، لكن يظهر الله أعلم مأخوذ حكمها من جهة عموم الحوائج، وأن إذا جاز المسح على العمامة وجاز المسح على الجوارب هذه من باب أولى وهي حاضرة. ثم أيضا الجبيرة في الحقيقة تنزل منزلة العمر، الجبيرة تنزل منزلة العمر كما لو أن إنسان لطم يعني لصق بيده شيء حديد أو خشب ما أمكن إزالته إلا بضرب، وغطى مثلا هذا الشيء لو يعني أصابه شيء علق بيده زجاج أو حديد أو خشب ولا أمكن إزالته إلا بضرب، لا بأس أن يدعه موضعه ويغسل موضعه أن تغسله ويأخذ حكم ما وضع عليه، يأخذ حكم الجلد فيكون حكم المتصل ليس حكم المنفصل. لم تتجاوز قدر الحاجة يعني معنى إذا كان في يده كسر واحتاج إلى أن يشد على يده ويزيد إلى مقدار 5 سنتي من هنا ومن هنا فلا يزيد 6 سنتي، لكن لو استعجل وجعل زيادة مقدار 10 سنتي يكون في هذه الحالة يتيمم. والأظهر الله أعلم أنه يكفي المسح لأن ضرر أحوالها، ربما الإنسان استعجل وربما يكون هذا بغير مدلاله وقد يقدر شيء ويكون على خلاف تقديره، وعلى هذا نقول الرخصة تناولت هذا المحل وتناولت ما جاوره وما جاور الشيء أخذ حكمه. ثم أيضا الآن لا يمكن إزالته إلا إذا أمكن أن تزال الجميرة هذه تضع جميرة أخرى بها مروجة من أجل إن كان لا يمكن إزالة إلا بضرر يكون الجميع حكمه واحد، وعلى هذا يمسح على الجميع على الصغير ولو به أكبر. وعلى هذا نقول الجميرة إما أن تمسد وإما أن تمسح، فأمكن رسمها كان هو الواجب، وإن تبرر رسمها فإنه يمسح الجميرة منه. ويوجد ذلك أيضا ما يستعمل يوم من بعد الرسول في بعض العلاج الذي يوضع في الظهر ونحو ذلك، فهذا مثله. إن كان لا يضر الغسل ولا يجوز الغسل، إن كان يضر الغسل أو يجوز الغسل فإنه يمسح إلى حلها، إلى حلها. وعلى هذا لا نبتدئ، وهذا من الفوارق بين الجوارب وبين الجوارب والجبيرة، أنه لو ابتدأ شهر وأنه بهذه الحالة يستمر حتى تسقط، حتى تسقط، وليس لها تقدير. وكما نقول حلها إلى حلها، فتحل ويمتد إلى وقت حلها وسقوطها. ومثله أيضا لو أن إنسان اضطر، لو أن إنسان مثلا لبس جورب وليس عنده جورب، كان عندنا جورب واحد وقت برد شديد، هل يجوز أن يمسح على جورب ويغسل قدم الأخرى؟ الجمهور يقول لا يجوز أن يمسح على جورب ويغسل قدم الأخرى، لأنه إذا غسل إحدى القدمين وجب غسل الأخرى، إذا مسح إحدى القدمين وجب غسل الأخرى، وما قدم فلا يغسل أخرى يمسح الأخرى، إلا مقطوع القدم، سمى مقطوع القدم وليس له قدم واحد، في هذه الحال نزلت القدم واحد نزلت القدمين فإنه يمسح عليها فلا بأس ذلك. لكن لو اضطر الإنسان ولم يجد إلا جورب واحد، فالصحيح أنه لا بأس أن يمسح على واحدة ويغسل الأخرى. نعم.
إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.
وهذا هو قول الجمهور. والقول الثاني أنه يجوز أن يلبس الأولى، أن يدخل القدم اليمنى قبل إدخال القدم اليسرى، واختاره ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الحنابلة. وهذا القول أظهر. وقال ابن القيم رحمه الله في إحدى الأربعين إنهم يقولون الحيلة في ذلك إذا لبس القدم اليمنى، إذا لبس إدخال القدم اليمنى في الجورب قبل غسل اليسرى، فإنه إذا غسل اليسرى وأدخلها يخلع اليمنى، يخلع اليمنى. ففي هذه الحالة يعني حتى ثم يلبس ويكون يمسك إياها بعد تمام الطهارة، قال هذا نوع من العبث وليس مقصودا ولا مصلحة فيه، ولا مصلحة فيه. لكن قد يقال هل يرد عليه أن القدم تنشف مثلا، أنه ربما لو لبس جورب تنشف، أو أن المراد بالنشاف هو يبسها لا زوال الرطوبة والنداوة، هذا هو الظاهر، أن المراد بالنشاف واليبس لا زوال الرطوبة والنداوة، والمعنى لو بقيت النداوة والرطوبة فلا بأس بذلك ولا يعتبر نشافا يؤثر على الموالاة والطهارة. نعم.
ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو عكس أو عكس أو شك في ابتدائه، ومن مسح في سفر ثم أطاف
أو عكس هو
أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيما أو فمسح مقيما.
نعم فمسح مقيم،
فمسح
مقيم يعني فمسح مسح مقيم. ومن مسح في سفر ثم أطاف أو عكس أو شك في ابتدائه، في هذه الأحوال الثلاثة، ومن مسح في سفر من أنه ابتدأ مسحه لبس الجورب تطهر ثم لبس الجورب ثم ابتدأ المسح في حال السفر، في حال ومسح في سفر ثم مسح في سفر، هذه حال الإنسان ابتدأ المسح في حال السفر، المسافر يمسح ثلاثة أيام فمسح نصف يوم ثم أقام، ثم أقام، ففي هذه الحال يكون مسحه مسح مقيم، مسح مقيم لأنه أقام. أو كذلك عكس ذلك إذا كان مسح مقيما، مسح مقيما ثم سافر، إنسان لبس الجورب ثم أحدث ثم من لحق قبل أن يشاهد ساعتين مسح قبل السفر بساعتين ثم سافر قالوا يمسح 22 ساعة بس ما يزيد على ذلك لأنه بدأ المسح في حال الإقامة فيجب أن يتمه مسح مقيم. الحالة الثانية يشكل ابتداء ما يدري متى مسح هل مسح في حال الإقامة أو في حال السفر قالوا إنه يرجع إلى الأصل وأن أن مسحه مسح مقيم. والصورة الأولى من مسح في حال السفر ثم قال إلى إشكال أن يمسح مسح مقيم فلو أن الإنسان مسافر فمسح يوما ثم قام يجب أن ينزح على وصوله لأنه لا يمنع أن يمسح لأنه استوفى أكثر من يوم وليلة في السفر والمقيم يمسح يوم وليلة. ولو مسح في السفر 12 ساعة ثم أقام فإنه يكمل 12 ساعة تمام مقيم. ولو أنه مسح مقيما ثم سافر قالوا يكمل مسح مقيم. والقول الثاني يكمل مسح مسافر وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب بقوله عليه يعني يمسح المقيم يمسح المسافر فعلق الرخصة بالمسح. وعلى هذا من لبس الجورة فأحدث ثم مسح نصف يوم 12 ساعة ثم سافر فإنه يمسح 60 ساعة يكمل 60 ساعة لو تمام مسح المسافر المسح 12 ساعة مقيم يمسح 60 ساعة يعني له يومان ونصف يوم يومان ونصف يوم 48 ساعة مدة يومين و 12 ساعة مدة نصف يوم. هذا هو الصحيح. أو شك بابتدائه إنسان مسافر ما يدري متى ابتدأ ما يدري متى ابتدأ فإنه يبني على اليقين يبني على اليقين. وعلى القول الصحيح على هذا إذا قلنا إنه يمسح المسافر 3 أيام فلو شك هل ابتدأ المسح فهو مسافر أو مسح مقيم فلا فرق فإنه يتمت فرق مسح مسافر قصارى هل يكون مسحا مقيما وهم يكون كم مسح مقيم نقول ولو ابتدأ المسح مقيم فإنه يكون كم مسح مسافر. لكن ما نقول إنه لو شك مثلا هل مسح قبل السفر بساعتين أو مسح في سفره بعد سفره بساعتين نقول بهذه الحالة اليقين أن مسح قبل سفر بساعتين فلا يستوفي فلا نقول إنه يقول لا مسح في حال السفر بعد ساعتين فيزيد 4 ساعات نقول تبني على اليقين وأن ابتدأ في حال الإقامة وأن مسح في حال الإقامة قبل ساعتين فتمسح 70 ساعة في سفر 70 ساعة في سفر ولا تمسح 74 ساعة في سفره. يعني إذا كان مثلا سافر إنسان لبس الجورة ثم أحدث في سفره ثم مسح بعد سفره بساعتين كم يمسح من ساعة؟ 72 ساعة لكن في سفره كم؟ 74 ساعة. ولو أنه مثلا سافر من الساعة 6 صباحا ثم استمر ولم يمسح إلا ساعتين مساء فإنه يمسح يعني زيادة 2 ساعة على 72 ساعة زيادة على 7 يعني 4.8 ساعة مدة السفر. المقصود أن معلق بالمسح معلقه بالمسح كما تقدم. نعم.
وإن أحدث ثم سافر قبل المسح فمسح مسافر.
وإن أحدث ثم سافر وهم بهذه الصورة لم يعلقوا مسحا قالوا أن الإنسان أحدث وهذا يقول من ضعف تعليقه بالحدث. ولو أن الإنسان أحدث في حال الحرام ثم سافر ومسح في سفره قالوا أنه مسح مسحا وما قرروا له الصواب. وهذا دليل أيضا لما تقدم من المسائل وهو تعليقه بالمسح بقوله يمسح المقيم يمسح المسافر. نعم.
ولا يمسح ولا مسافة ولا مسافة ولا ما يسقط من من القدم أو يرى منه بعض.
نعم، ولا يمسح. لما ذكر الممسوح مدة المسح بين ما لا يمسح، قال ولا يمسح لأن القلالس، القلالس بما في العمامة الصماء كل فيها مثلا بعض أنواع ما يلبس وجد بهم للرأس واللباس المبطن من بعض الملابس، بعض موضع الرأس من قبعات الشتوية التي تكون مبطنة بغطن أو صوف أو نحو ذلك، وتدفئ البدن تدفئ الرأس، هذه لا يمسح عليها. يظهر أنها إذا كانت تشد الرأس وأخذت أو استعملت لأجل الاستدفاع بها يظهر أنها أبلغ من العمامة، أبلغ لأن نزعها أبلغ من أشد من العمامة. وإن كان الإنسان له شعر تشعر الشعر أكثر من تشعره من نزع العمامة، وتعرضه للبرد حينما نزعه أشد من تعرضه من العمامة، لأن العمامة ربما شدها الرأس ليس كشد هذه المبطنات من قطن أو نحو. فالأمر أنه إذا كانت تشد الرأس لا يجوز المسح عليها، وكما تقدم في مسح المرأة بخمارها ولا لبابها، هم غلاب لا يجمس على اللباب والذرع. والصحيح إذا كان يجوز المسح على الجوارب الذي هي قد تكون ضرع رخصة وحامل فالجبان هو ضرورة ما ينفع لها من الإنسان مضطر إليها، فهي أولى بالمسح. وربما كان أحيانا كالجبان حينما يشتد البرد جدا ويكون نزعها عليه بار، ربما يحصل يعني في بلاد شديدة البرد وشديدة الثلج قد تتساقط أطرافه تنزع مسيرة كبيرة، لكن في حال الاختيار ويلف على قدم الأمر الله أعلم لوجود المسح عليها. ولا ما يسقط من القدم تقدم الإشارة إليه بالحقيقة كما تقول ويكون بنفسه، يقول يكون بنفسه، هذا أيضا في معنى ما لا يسقط من القدم، وهذا كله أيضا مما لا دليل عليه. كما تقدم انه عليه الصلاه والسلام اطلق المسح على الجوارب والخمار ولم يقيدها بشرط، فنطلق ما اطلقته النصوص ثم يطلق على المعروف في ذلك الوقت من انواع الخفاف، من انواع الخفاف وكذلك ما يلحق بها من انواع الجوارب او يوافق بعضهم. كذلك قال لو كان الخف او الجورب واسع فانه لا يمسح، وهذا ايضا فيه نظر لانه يسمى جورب او يسمى خف، ما المانع ان يمسح عليه ويحصل به المقصود من التدبئه؟ فلهذا ذهب جمع العلم وترك في الدين أن يجوز المسح على هذه الأنواع من الخفاف. نعم.
وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان.
وعلى هذا يقولون لبس خفا على خف فالحكم للفوقان، وهذا له صور، تارة يكونان مخرقين يلبس مخرق ومخرق، فإنه يجوز المسح عليه مع سواء على تعليم ما دام أنه لبس قبل الحدث. فالحكم الفوقاني هذا إذا كان يعني لبسه قبل الحدث، قبل الحدث، فإذا لبسه بعد الحدث فالحكم نسخ فلا يجوز المسح على الفوقاني إذا كان بعد الحدث. وكذلك إذا كان صحيحين فإنه يجوز المسح على الأعلى من باب أول، وكذلك إذا كان الأعلى صحيحا والأسفل مخرب، الأسفل مخرب فإنه يجوز المسح على الأعلى ويجوز المسح على الأسفل على الصحيح، لأن تقدم أن المخرج يجوز المسح عليه، والمذهب يجب المسح على الأعلى ولا يجب المسح على الأسفل لأنه مخرج. والصورة إذا كان الأعلى مخرج والأسفل صحيح فالمذهب يجوز المسح على الأعلى أو المسح على الأسفل وهو صحيح أيضا، لأن فوق هذه الحالة إذا مسح على الأسفل فإنه يمسح على خفه أو جورب بين مخرق قد مسح على الأعلى، فإنه يمسح على خف مخرق قد استغنى بالخف الذي أسفل وهو سادر. وجميع الصور الصحيح أنه يجوز مسح على الخف الأعلى والأسفل، لكن يمسح على الأعلى إذا كان لبسه قبل الحج، ولا يمسح على الأعلى إذا كان لبسه مع الحج. فلو أن الإنسان لبس الجورب الثاني بعدما أحدث فلا بأس به، لكن يمسح على الأسفل. وهذا قول الجمهور، ذهب الشافعي رحمه الله عليه إلى يجوز أن يمسح على الأعلى إذا لبسه بعد مسح الأسفل ويكمل مسح 24 ساعة للمقيم و3 أيام للمسافر. فلو أنه مسح 12 ساعة ثم توضأ ومسح على الأسفل يعني مسح على كله ثم لبس جورب آخر بعد مسح على الأسفل ولبس مسح على الأعلى ويقول مسح على 12 ساعة كان من المسح. وهذا قول عند الشافعية والأظهر والله أعلم أنه يمسح على الأسفل لأن من شرطه يدخله على طهارة مسح وهذا غير حاصل في الأعلى إذا أدخله بعد إذا أدخله على الممسوح الأول لأن من شرطه يدخله على طهارة مسح لا طهارة مسح. نعم.
ويمسح أكثر الإمامة وظاهر قدم الكف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبهة.
ويمسح أكثر الإمامة وذلك أن الإمامة في الغالب حينما يمسح عليها تكون أقوار منها مرتفعون ومنازل فيعممها مثل ما يعمم الرأس وليس المعنى أن يصيب كل بقعة من الإمامة إنما لأنه جاء لأنه مسح على الإمامة عليه الصلاة والسلام وهذا يحصل بالتعميم عليها لكن لا يقصد أن يترك شيئا منها لكن يعمم مثل ما يعمم على مسح الرأس. ولا نقول إن العمامة كالخف وأن يمسح جزءا من هذه لا الخف أو جورب مسح ظاهرة دون أسفل وظاهر قدم الخف كما في حديث عائشة أو كان في هنا كان أسفل أولى بمسحه من أعلى أولى مسح من أعلى وفي حديث مجرم وأنه مسح ظاهر خفي عليه الصلاة والسلام ثم أيضا المعنى يدل عليه لأن الذي يمسح له ولو مسح الأسفل فإن الأسفل يصيب القدى والتراب والمسح مجرد إبراق اليد مبتلة وهذا قد يزيد وشقا وقدرا فلا ينظر ولهذا كان مسح الأعلى لأنه لا يعلم بوشق ولا ذا فهو من عند النظر قد يكون قد يقال موافق للحكمة لكن كما قال رضي الله عنه ولقد رأيته يمسح ظاهر خفي عليه الصلاة والسلام من أصابعه والمعنى يمسح لأصابعه وليس معنى أنه يظهر على جميع الجورب بل يمسح ظاهر الخف أو ظاهر الجورب ولو لم تمسح أصابعه جميع ظاهر القدم دون أسفله وعقب الحديث عليه ثبت وعلى جميع الجبيرة لأن الجبيرة بدل عن موضع الذي وضعت عليه إذا كانت في موضع يغسل كالذراع أو القدم فإنه بدل عن الموضع الذي هي عليه والموضع يجب غسله والبدل يأخذ حكم المبدل كما يعني أنه في أحوال مثلا إذا كان مسوخ في اليد أو جبيرة في الرجل فإنه يمسح موضع مسوخ دون ما زاد على ذلك الساق ودون ما زاد على ذلك في العضد. نعم.
ومثاره أرفع محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.
هكذا يقول إذا ظهر محل الفرض لو ظهر الإصبع بالإبهام فإنه إذا ظهر محل الفرض بعد الحدث فإنه يستأنف الطهارة ولا يصح وهذا قول موجود والصواب أنه كما تقدم يجوز المسح عليه ولو كان فيه شبوه أو فتوق ولا دليل على ما اشترطه كما تقدم ومثله أيضا كما تقدم لو خلع الجورب ما سبق الإسلام عن شرط جريل فالمذهب بطلانها لو خلع الجورب فإن المذهب هو بطلان الطهارة يعني ظهر جميع القدم ولو كان خلعها بعد المسح ولهذا نحن والشافعي الله عليه إلى أنه يغسل قدميه لمن خلع الجوارب يجب غسل القدمين وذهب مالك رحمه الله إلى أنه يعني إلى أنه إذا يغسلها يعني وقريب من أهل الشافعية قريب من أهل الشافعية فمنهم من قال تبطل مطلقا وهذا المذهب ومنهم من قال تصح مطلقا وهذا هو اختيار تقييدية رحمه الله وهو قول سلمة الحرب والحسن البصري ومذهب الظاهرية قالوا إنه لا يكون الوضوء بنزع الخفين بنزع الخفين ولهذا نحن مشاغلين إلى بطلانها إلى بطلانها وذهب بعض المالكية إلى أنه نجعه ولم يطل البصر ولم يطل المصر بأن غسلها بعد ذلك وبادر إلى غسلها فإنه يصح. والقول الثالث هو الأقرب والله أعلم، وإن كان الموضع جزء فيه يحتاج شيء من التحليل، وذلك أن إذا خلع القدم إذا خلع الجور فإن القدم لا تبقى لا مكسوحة ولا مكسورة، والقدم إما أنها مكسورة ممسوحة ولا مكسورة، وهو لم يغسلها لأنك مكسورة بالجوارح وليست ممسوحة وليست ممسوحة. واختار التقليدي كما تقدم أن الأصل صحة الطهارة هذا إذا نزعها بعد المسح، أما لو نزع الجوارح بعد الحدث قبل المسح فعند الجميع لا تصح، فالطهارة باطلة. لو أن نزع الجوارب وهو محدث فالطهارة لا تصح بلا إشكال، لكن لو نزع الجوارب بعد المسح هل تصح ولا تصح؟ هذا هو الخلاف، والخلاف فيها قوي، لكن أقول إن الأحوط هو أنه لا أنه يعيده أو على الأقل أنه يغسل قدمه، أنه يغسل القدم كما هو مذهب الأحناف والشافعية، يغسل قدمه أو عيد الوضوء على أكمل وأدب، أو تمت مدته، لو أن الإنسان لبس الجوارب الساعة السادسة ومسح الساعة السادسة بعد الحد، فإن الساعة السادسة الساعة السادسة تماما تبطل طهارة، ولو كان يصلي بطلت صلاته، لو دخل في الصلاة الساعة السادسة إلا دقيقة وكبر وهو في الركعة الأولى تبطل صلاته تعود الساعة السادسة مباشرة لأنها 24 ساعة. والقول الثاني أن طهارة الصحيحة ما دام لم يحدث، وهذا هو الأظهر لأنه لا دليل على إبطالها، وعلى هذا ما دام طهارة ممتدة فلا تبطل حتى يحدث الحدث المعتاد، لكن هذا قول رحمة الله عليه. نعم.
باب نواقض الوضوء. ينتقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن.
نعم. باب نواقض، بعض سميها مطلع وبعض سميها أسباب الحدث. نواقضه أي ينقضه أو يفسده ويبطله ما خرج من سبيل ولو نادرا ولو كان قاهرا لحصاد، وهذا هو قول الجمهور أن كل ما خرج من سبيل فإنه ينقض من القبل ومن الدبر، وهذا نوع الأدلة. أو جاء أحد منكم من الغائب، قول إذا لا يبرأ صلاة أحد من أحد حتى يتوقف، قول عليه الصلاة والسلام لكن بغائب وبول ونوم، وما جاء من الأخبار في هذا الباب وهو بغائب وبول وحديث معه، كذلك ما يلحق به للريح ونحوه، وقول أبوه إن بصوت وريح لو الآخر عند الترمذي بسند صحيح، فهذا محل إجماع إذا خرج البول أو الغائط وكذلك ما يلحق بهما. النادر موضع خلاف كالدم والدود والحصى عند مالك لا ينقض الوضوء، والجمهور ينقض الوضوء، وهذا هو الأقرب، وذلك أن هذا الخارج النادر في الغالب لا يخرج من نجاسة، والقاعدة الأصولية أن المضمة تنزل منزلة الميتة أو منزلة الحقيقة، وإذا كانت الحكمة منتشرة أو قوية يعلق الحكم بمظنتها، الشيء الذي لا ينضبط عند أهل العلم لا يعلق بالحكمة يعلق بالعدة، ولهذا لما كان المشقة في السفر يعني منتشرة وغير منضبطة ليس لها ضابط، لم نعلق القصر لم تعلق الشارع القصر بالمشقة، علقه بمظنة المشقة لانتشار الحكمة واضطرابها واختلافها وعدم انضباطها علقها بمظنتها. هذا أمر يضبط أمور كثيرة في الشيء مما يعرض للمكلف، فلهذا علق بالسفر سواء ولد مشقة، فإنسان قد يكون بالسفر مدرك وإنسان في الحضر يجد مشقة ومع ذلك في السفر يقصر، وفي الحضر يقصر بالإجماع لتعليق الحكم بمظنة بالسفر الذي مدرك المشقة مع أن الحكمة من القصر والمشقة. ولهذا الصوم لما أنه علق بالحكمة لم يجعل أفضل دائما، بل درجة يكون فضل أفضل وتقصر، وهو علق بالحكمة والمشقة بخلاف القصر، لأن هناك أمور قد تعلق بالحكمة وهناك أمور قد تعلق بمظنتها، وهذا يتبع الأدلة والنصوص. ومثل هذه المسألة أيضا فإذا يعلق بموضع ذلك. وليس لا يتبع من هذه الأشياء ما دام خرجت حصرا ونحو ذلك، فنقول علق بموضع ذلك وأنها لا تخلو من شيء ولو لازم ولو شيء يسير ولم يكلم الشارع عنه يتبع مثل هذا، فلهذا نقول انه يتوقع من هذا، وهذا هو قول الجمهور. ما خرج من سبيل وخارج من بقيه البدن، وخارج من بقيه البدن اي خارج من غير السبيلين، اي خارج من غير السبيلين. وهذا هو المذهب، وذهب جمع من العلم الى انه لا ينظر الى خارج من غير السبيلين إلا إن كان بولا أو غائب، إن كان بولا أو غائب عند جماهير العلماء. إن كان الخارج، إن كان ببوط المعدة، وإن كان من تحت المعدة فهو لاقي عند الجميع، وإن كان ببوط المعدة فهذا مرجح، هذا ينفع في مثلا من عمليات اليوم، فلو كان مثلا وضع الشيء يخرج من بوط المعدة في بطنه